أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي والدرسين السابقين حول ما أشار إليه المصنف في الفصل الرابع، وهو الفصل الذي عنوانه في المصائب والشرور وحكمته تعالى وحكمته تعالى، وأشرنا إلى أن هذا الفاصل معقول لإجابة عن تساؤل يمكن أن يطرح في صيغ مختلفة. بعض من هذه الصيغ قد يكون في الاعتراض، والبعض منها قد يكون على نحو التساؤل، لأنه إذا كانت الحكمة الإلهية التي هي أحد تفاسير الحكمة الذي هو يأتي بمعنى العدل الإلهي، هذه الحكمة ثابتة بالنسبة إلى السماء، ما هو هدف وجود بعض الظواهر التي يتراءى يعني للناظر انها لا تتناسب مع القول بذلك، بناء على ما ذهبت اليه يعني المدرستين المعروفه في المدرسه العاديه، المدرسه الاماميه والمدرسه يعني المدرسه المعتدله. وذكرنا بان المصنف اشار الى طريقه واسلوب للتعاطي مع مثل هذه القضيه، ان امثال هؤلاء الذين يقعون في مثل هذا التساؤل أو يطرحون مثل هذا التساؤل أو الاعتراض أو الشبهات، فإنهم يعني كان من اللازم عليهم أن ينتبهوا إلى أن مثل هذه القضية لا يمكن طرحها يعني بطرح تجاري، بل لا بد من النظر إليها من خلال تشخيص أنه في هذا العالم توجد هناك أمور يمكن أن تعود إلى جهات عامة، وهناك أمور يمكن أن ترجع إلى جهات خاصة. عندما يقال بوجود نوع من التخالف ونوع من الخلل في ما ورد في هذه العقيدة والعقيدة في العدل الإلهي وبين ما يقع في الخارج، فلا بد من التشخيص في أي مجال يمكن الرجوع، يعني في أي مجال يمكن يعني طرح الخلل في يعني في التساؤل أو في الاعتراض أو الشبهات. ولا بد من معرفة أنه إذا كانت هناك أمور من هذا القبيل، يعني أمور ترجع إلى المنفعة الشخصية أو المنفعة الفردية، وأمور ترجع إلى المنفعة النوعية، فإن العقل لا يمكن له أن يقف حائرا بين الطرفين أو أن يساوي بينهما، بل ربما تعد بعض الأحيان بعض المنافع الشخصية لاغية أو يعني لا يعني لا يعني يعني يغض النظر عنها أو أنها تنزل موجودة في العدم كما سبق. ومن هنا أشار المصنف أيضا إلى وجود حالة من حالات الغول في التعاطي مع هذه القضية، عندما ينظر الإنسان ويجد أن بعض من هذه القضايا أمور يعني كبيرة وأمور ضخمة وربما أمور عظيمة بالنسبة إلى حجمه وبالنسبة إلى ما توصل إليه، وبالتالي عندما ينظر إلى القاعدة العامة التي قد تكون ذكرت في أكثر من محل في بعض النصوص القرآنية التي تدل على أن هذا الكون وهذا الوجود الإمكاني إنما هو وجود يخضع لقانون، هو قانون عدم العبث وقانون عدم اللهوية، وبالتالي فإذا وجد الإنسان نفسه في كثير من الأحيان عاجزا عن تفسير بعض القضايا فلا بد أن يرجع الكون إلى يعني إلى نفسه، وهذا أمر يحصل كثيرا عندما يجد يعني الإنسان بعض الأحيان نفسه حائرا في تصرف بعض الأشخاص الذين يوصفون بالحكمة ولو في بعض الموارد، فإنه عندما يجد تصرفا آخر ليس مفهوما ولا مبررا لحسب الوهلة الأولى، فإنه قد يضع في ذهنه يضع في تصوره وجود احتمالات كثيرة لتبرير مثل هذه التصرفات، ولا على الأقل لتقدير ربما يقف مثلا حائرا مستسلما خاضعا لأنه يعني معترف بكونه غير قادر على فهم المبدا او المثمن الذي يعني كان سببا وراء مثل هذه القضيه. وهناك كما اشار المصنف مساله اخرى يجب العنايه بها، وهي انه في بعض الاحيان نحن ننظر الى هذه القضايا بنظره سطحيه، في هذه النظره السطحيه هي النظره التي تدفعنا الى يعني الى تقييم الاشياء بتقييم سارد تقييم يعني ظاهري، هذا التقييم السارد الظاهري في كثير من الأحيان يوقع الإنسان في طلب ما لا يحق طلبه أو في السعي خلف ما لا يعني ينفعه، وبالتالي كما يحصل كثيرا عندما يجد الإنسان نفسه في بعض الأحيان في مواجهة أمر يعتقد أنه ليس أمرا مقبولا ليس امرا نافعا بالنسبه اليه، ولكنه في الحقيقه بعد يعني ربما بعد زمانين، بعد مرور زمانين يكتشف بان هذا الذي كان ينظر اليه بنظره سوداويه بنظره قاسمه ربما كان من النازل عليه حتى في ذلك الوقت ان يطلبه ان يذهب اليه لا ان يبتعد عنه او يتجنب يعني الوصول او الوقوع فيه. ومن هنا هذه الحالة من الحالات التي كثيرا ما يكثر الإنسان، وهذه من الحالات التي يؤكد عليها دائما في بعض الروايات التي تذكر مثل هذه القضايا، وكما يعني سيتضح جليا من خلال بعض الأمور التي لها علاقة ببعض المطالب القادمة، في أنه بعض من هذه القضايا تلعب دور مهم في تكشيف بعض الظواهر التي يجد الإنسان نفسه في وقت من الأوقات داعيا إلى تجنبها، وفي وقت آخر داعيا الى الاقدار عليها. وقد يحصل الامر يعني بالعكس، يعني ان يكون الانسان يسعى في وقت الى اشياء ثم يحاول تجنب هذه الاشياء، وهذا يحصل كثيرا. وهذا الذي يحصل بهذه الكيفيه هو ربما يكون نوعا من التداخل بينه وبين النظره الثانيه التي هي نظره الانسان باعتبار عدم القدره على الوصول الى كل الامور التي يمكن للعقل البشري ان يصل اليها. ثم اشار المصنف الى طريقه اخرى للنظر او لاسلوب اخر للنظر يمكن ان يضعه الانسان نصب ناظريه نصب عينيه، وهو انه قد يكون الانسان له في مثل هذه القضايا التي تحصل في الخارج، وهذا امر لا يمكنه احد. ذلك ان الانسان في كثير من الاحيان قد يجد ان ما حصل في يعني في هذا العالم ربما يكون ماذا يكون سببه ماذا سببه هو يعني نفس الانسان، كما يحصل كثيرا في بعض الاحيان عندما يقال مثلا بانه هناك ضمن مثلا يحصل في هذا العالم ما كان ذلك. فكما ورد في بعض الروايات ان هذه سنه الهيه ان الظلم انما ياتي للناس الذين لا يكونون اهلا لان يكون العدل حاكما عليهم. فلو كان الانسان مثلا يعني مستقيما في افعاله فانه لا يحكم به يعني بحكم ظالم كما يحصل. ولذلك ورد في بعض الروايات ان الانسان يعني المحكوم كيفما يكون الوالي عليه. فاذا كان شخصا من ملتزما بالخط الصحيح فانه لا يمكن ماذا ان يكون محكوما من جهه لا تحكم به يعني بيد العادل. ومن هنا كانت هذه السنه التي تحصل، وهذه السنه كما يقولون انها سنه كونيه في هذا العالم، يعني كيفما تكون ولى عليكم او ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، هذه سنن كونيه موجوده. فاذا كانت هذه السنن كونيه فهذه السنن لا ينظر فقط في شيء الى الجانب العدمي، يعني بمعنى انه يطلب عدمه مثل هذه القضايا، بل ان الجانب الايجابي فيها هو الجانب المؤثر في هذا العالم، لانه لا يمكن لانسان لمجتمع ان يكون ملتزما بكل الضوابط وان ياتي شخص ظالم ويطبق عليه يعني ظلمه في الخارج، لان هؤلاء لن يسكتوا عليه، لانهم سوف يعني يتعاملون فيما بينهم في دفع ضرره، وبالتالي لن يكون حاكما عليه. ولكن هذه الاحكام التي تحصل وهذه الامور التي تحصل في كثير من الاحكام بسبب بعض هذه الذنوب التي تحصل او كثير من هذه الذنوب التي تحصل وتكون مسببة لمثل هذه القضايا، ويكون ذلك سببا ل يعني إصابة الإنسان وإصابة الناس بما يعني يصيبه. وبالتالي هذا الأمر الجانب السلبي ليس هو فقط هو المفهوم، الجانب الإيجابي هو مفهوم أيضا، لأن الجانب السلبي إذا كان يعني ربما يكون مثمنا لسببا لوقوع مثل هذه الظواهر يعني غير المرغوب فيها، فإن الجانب الإيجابي وهو التقوى والورع والاتصال بالإسلام وغير ذلك من الأسباب التي يمكن أن تكون وراء يعني انفتاح السماء على هؤلاء العباد، وان السماء ليست يعني مكشوفة الايدي عندما تجد ان هؤلاء العباد كلهم في طاعتها، لانها سوف تغدق عليهم ما تغدق من خيراتها. ومن هنا كانت هذه النظرة لا بد ان تكون ملحوظة ويعني منظورة يعني في التعاطي مع مثل هذه القضية. بعد ذلك اشرنا الى انه هذه القضية لم تقف عند هذا الحد، بل ان هذه الامور والقضايا التي يشار اليها في هذا التساؤل ليس فقط فيها هذا الجانب الذي يشار اليه، بل فيها جانب اخر اشد يعني جلالا واشد يعني رغبه في الطرح، وهو ان هذه القضايا لها جوانب اخرى من جهات يعني ثانيه، وهو الجانب التربوي، لانه هذا الجانب الذي يمكن ان يقال بانه هو جانب متاخر من ناحيه الطرح، لكنه بحسب المنهج لا بد ان يكون متاخرا كما اشرنا في الدرس الماضي، باعتبار ان هذه القضيه كانت تواجه بتساؤل واعتراض وشبهه، فلا بد اولا من تغيير النظر الى هذه القضيه، ثم بعد ذلك بيان الجوانب الايجابيه التي يمكن ان ترافق وتلازم وتقابل مثل هذه الظواهر وهي المصيبه. فمن البعيد جدا ان ياتي انسان ويقول لك مثلا هذا الامر مصيبه مثلا ولها وقع وكذا ولماذا تحصل، وانت تقول له هذه هي قاعده الدوله. اولا لك يعني يجب ان اولا تغير نظرته الى هذه القضيه، ثم بعد ذلك تقول له بعد ان تنظر اليها بهذا المنظار يعتبر فقط الى الجانب الاسود من هذا الامر، انظر الى هذا الجانب الاخر، بعد ذلك تقول له هذا الجانب حتى هذا الجانب الذي تراه انت يعني نوعا من الـ من الـ من الاغراض، نوعا من الاحساس، نوعا من الـ يعني من البلبلاء، هذا سوف يشكل جانبا ترويه، وهذا الجانب الترويه يتاكد في جوانب متعدده منها ما اشار اليه المصنف، وهو ان المصيبه في كثير من الاحيان تحقق في الانسان مكامن قدرته يعني التي يعني غير المنظوره او المخفيه او التي لا يمكن يعني رؤيتها في الحالات الطبيعيه. فان الانسان في كثير من الاحيان عندما يكون في وضع طبيعي فانه يصدر منه افعال تتناسب مع ذلك الوضع، ولكنه عندما يعيش حاله من حالات التعرض للشده فانه حينئذ سوف يظهر نحو هذا الانسان بصوره واضحه، بل سيظهر حتى لنفسه، لان الانسان في كثير من الاحيان ربما يكون غافلا حتى عن هذه المكامن التي هي القوى والقدرات الموجوده في ذاته، حتى يكون غافلا عنها، وبالتالي ربما تكون هذه المصيبه مخرجه لمثل هذه القضايا يعني للعلال او كما يقول للفعل بعد ان كانت كامله في يعني في نفسه. فحينئذ هذه القضايا وهي البلاءات وهي المصائب تشكل هذا الجانب التربوي، فانه عندما يكون الانسان قد اصيب فانه تترتب على تلك المصيبه ان تظهر تلك المكامن، تظهر تلك القوى التي كانت هامده جامده باقيه في مكانها، تظهر عند ذلك هذه الامور. ولذلك يختلف في كثير من الاحيان ردود افعال الناس بالنسبه الى هذه القضايا، وتختلف قدرات هؤلاء الناس بالنسبه الى هذه القضايا. فكلما كان الانسان على في حاله يقين من بعض القضايا العقائديه التي يرتكز عليها الدين، فعند ذلك تجد ان هذه تختلف القضيه باختلاف رد فعل الانسان، لان فعل الانسان انما يكون يعني من سمح ما يقع عليه. فإذا كان ما وقع عليه أمرا شديدا فإنه يبدي خلابة فيما لو كانت هذه القضية مبنية على يقينه بأن ما يحصل عليه في هذا العالم إنما يحصل عليه باعتبار أن هذا هو النافع له، وأن هذا هو الذي يريد الله منه أن يقع، وأن الله لا يمكن أن يوصل إلى شخص أو إلى عبد من عبيده ما يضره مع كونه ماذا؟ مع كونه عبدا مثلا مطيعا، بل ليس هذا فقط، حتى العباد الذين يعني يكونون في حالة غفلة وفي حالة انحراف، هؤلاء في بعض الأحيان السماء تنظر إليهم بنظرة رحيمة ولا تجعلهم يسيرون مثلا في الطريق غير الصحيح إلى نهايته، بل تقع لهم محطات تأمل في كل يعني محطة ليتأملوا، لعلهم مثلا يستفيدون من هذه المحطات ليتوقفوا فيها مثلا، كما أشار المصنف في الإشكال الثانية في هذه القضية، وهي أنه في كثير من الأحيان قد ننظر إلى هذه القضايا على أنها يعني أمور عبثية، ولكننا عندما ننظر إلى كثير من تصرفات البعض في سيرهم في توجهاتهم نجد أن كثير من الناس يسيرون في حياتهم سيرا حديثا نحو توجه واحد، ثم تنقلب هذه السيرة بسبب حادث، وعندما يرجع إلى هذا الحادث من البعيد جدا أن يكون الحادث الذي أدعى الإنسان يغير وجهته الأصلية التي كانت مثلا تقوم مثلا في الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، من البعيد جدا أن تكون المشكلة التي أو المسألة التي أبعدت الإنسان عن الجانب الذي كان يسير فيه هي قضية مفرحة، بل ربما يقال في حسن القاطع ان كل ما يقع للانسان من مثل هذه القضايا قد يزيده ماذا؟ يزيده تعنتا الى تعنته وانحرافا الى انحرافه ويعني غبته اضافه الى غبته. بل الانسان في كثير الاحيان يحتاج الى هذه المحطه التي هي السابح المانع الذي يحد من توجهاته يعني التي تسير به الى نهايه الطريق فتوقفه في هذا الوقت. ويكون هذا الوقوف في ذلك هذا من قليل مثلا جرس يدق يعني في رأسه ويقول له مثلا إن عليك أن تتأمل لك قد سرت خيرا طويلا حديثا فإن عليك أن تتأمل إما في السير السابق أو في السير اللاحق. وهكذا بالنسبة إلى يعني ما يحصل مع الإنسان على اختلاف يعني الناس في ذلك يعني باعتبار أن مثل هذه القضايا إذا نظر إليه الإنسان سيجد بأنه الإنسان في كثير من الأحوال في كثير من الأحيان قد ينغمس في بعض الامور ويتحصل له حاله الغفله وحاله الطغيان التي تحصل النفوس لان الطغيان هو اقرب الاشياء الى يعني الى 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 نفس الانسان. ولذلك كان الانسان كثيرا ما يعني كثيرا ما يعني يقترب على عن في بعض القضايا التي يعني تقترب الى الجانب البشري او الجانب الحيواني او التبعي او الغضبي الذي عبر عنه في شخصيته. هذا الجانب كثيرا ما يكون يعني راغبا في الحكم يعني راغبا في السيطره على شخصيه الانسان. وهذه الطريقه اللي عبر عنها بالطريقه العدوانيه او ما شابه ربما تكون في كثير من الاحيان ظاهره على تصرفات الانسان خصوصا عندما يكون مثلا في خضم حياه مثلا ملؤها مثلا المنافسه وملؤها مثلا التعصب والتطرف وغير ذلك من الاشياء. او عندما يكون الانسان مثلا في جو مثلا فيه كثير من العداء وفيه كثير من عدم يعني الثقه بين الاشخاص. فهذا يعني الانسان في مثل هذه الحاله بمجرد ان يقوى بمجرد ان يحصل على قوه او على سيطره او على سلطه او على مكانه اجتماعيه فانه يعني لن يستطع ان يعيش حاله التوازن لانه يعيش حاله الطغيان. وبمجرد ان يرى نفسه اصبح قادرا فانه سيظن نفسه حاكما يعني لا محكوما يعني حاكما بمعنى حاكما مطلقا. وهذه حاله كثير ما يجد الانسان نفسه فيها. وقد ورد في القران الكريم مثل هذه القضايا وورد في هذه القضايا يعني في مثل هذه الامور خصوصا عندما يجد الانسان نفسه في كثير من الاحيان يتحدث بامور قد لا يستطيع التصريح بها امام الاخرين كما يحصل في بعض الاحيان عندما يكون الانسان في حاله هذيان او في حاله مثلا ظهور الله يعني الامور اللاشعوريه بالنسبه اليه فانه يجري بكل ما في جعبته في كل ما في يعني في منطقه اللاشعور الى الاله الخارج وبالتالي يفضح نفسه يعني بنفسه. وهذه الامور بعض الاحيان الانسان يراعي فيها يعني ما يعيشه مثلا في الخارج ولكنه في بعض الاحيان قد ينسلت الامر بيده ولا يكون ماذا لا يكون ذلك الا يعني كما يعني نتيجه ذلك الى النهايه يعني كما يعني هو حاله اللاشعور. وهذه حاله اللاشعور قد تجعل الانسان في بعض الاحيان يخرج عن السيطره بما يجعله يخرج خروجا يعني كما يقال مثلا خروجا عن الافق يعني عن السيطره فيكون انسانا منفلتا الى ابعد الحدود. بل وصل الامر في البعض منا انه يعني قد يدعي يعني ما لا يصح مثلا بالانسان مثلا يعني ادعاءه او قد يلبس لباسا لا يصح للانسان مثلا لبسه. على كل حال بالنتيجه هذه القضايا كان من اللازم ان ينظر اليها وهذه هي الجوانب التي اشرنا اليها. بعد ذلك اشار المصنف الى جانب اخر وهي انه هذه القضايا عندما ينظر الانسان اليه يجد ان هذه القضايا فيها يعني نوع من التلبيس فيها نوع من الوجاهه فيها نوع من يعني الرجحان الى التعبير. وهي انه من هذه القضايا اذا نظر الانسان ووجد ان بعض الناس مذنب بعض الناس غافل بعض الناس صابي بعض الناس مستغني وهكذا هذا اذن يعني تبريره واضح انه هذه محطات مثلا اما للتفكير اما للنظره الصحيحه لهذه الامور. هذه امور قد يعني يجد الانسان نفسه مبررا لها ولكنه في بعض الاحيان قد يجد ذلك في حياه اناس لا علاقه لهم بهذه القضايا. اي بمعنى انه اذا وجد الانسان في بعض الاحيان مثلا شخصا مبتلا وكان ابتلاؤه مثلا من يده او كان ابتلاؤه مثلا بسبب مثلا مصلحه مثلا له فيها هذا بالنسبه اليه يعني امر طبيعي ربما يورد بمجرد الاطلاع على مثل هذه القضايا يحتاج الإنسان بمجرد الاطلاع، لا يحتاج الإنسان إلى يعني كبير على أن يوصل إلى الهدف والغاية من مثل ذلك. ولكنه في بعض الأحيان قد يجد الإنسان أن حياة الأولياء، حياة الصالحين، حياة المصلحين مليئة بمثل هذه القضايا، مع أن هؤلاء ربما يقولون بمنع عن استثارة مثلا غرب السماء، إنما هم مع السماء بحالة من التوافق والانتظام. ومثل هؤلاء يجب أن يبعدوا عن مثل هذا الجو، لأن هذا الجو لا يليق به. كما أنه من الممكن أن يبرر مثلا وجود مثلا حالة البلاء بالنسبة إلى شخص يريد أن يذكره، وهذا لا يحتاج إلى تفكير، إنما هو في طريق الذكر وفي طريق الولد قد يكون ذاكرا لله مثلا على طول الطريق. هذا الأمر الذي وقع جاء في بعض الروايات بأنه بعض هذه الأمور أساسا كانت يعني فيها نوع من يعني من التناسب. هذا تناسب طرفي، التناسب الطرفي وهو أنه هذه الأمور وهذه البلاءات كلها يعني تنجمع يعني تجتمع في يعني في شخصية الإنسان، كلما كانت هذه الشخصية شخصية من شخصيات يعني الصلاة لا من شخصيات الإنسان. وهذا يبرر لنا ما يجده الكثير منا عندما يجد الإنسان أن بعض الأشخاص الذين لا يعيشون حياة الصلاح يعني يعيشون حياة يعني فيها الكثير من الرخاء، ويعيش البعض منا حياة ربما مثلا قد يعيش البعض من الصالحين مثلا حياة مثلها مثلا البلاء والمصيبة وغير ذلك. وقد ورد في بعض الروايات أنه كما أشار المصنف في أنه هذه الهيئة هذه الطريقات التعامل مع البلاء إنما تصيب هؤلاء بحسب مراتبهم في الصلاة لا بحسب مراتبهم مثلا في الانتظار. ولذلك أشارت إلى أن أشد هؤلاء هم الأنبياء، وهؤلاء الأنبياء إنما هم صالحون، إنما هم مقصومون. وهكذا تنزل هذه النسبة يعني نزولا يتناسب مع مقدرة الإنسان في الوصول إلى درجات السمو. فكلما كان الإنسان قليلا في درجة سموه كان الإنسان أقرب إلى الوقوع يعني في البلاء. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه مثل هذه القضايا إذا كانت مبررة في مثل الأمور السابقة ووجدنا أن الإنسان يمكن أن يكون سببا، فما الذي يبرر مثلا وقوع مثل هذه القضايا بالنسبة إلى هؤلاء؟ فإن هؤلاء لم يصدر منهم ما يمكن يعني اعتباره سببا لمثل يعني هذه القضايا وهذه الظواهر التي قد يسأل عنها. فإذا كان هؤلاء يعني هؤلاء الذين يقعون في الخطأ يوما ويحسنون يوما وربما يعني يرجعون إلى الوراء مرة أخرى، فإذا كان هؤلاء يسأل عن سبب وقوع البلاء عليهم فكيف بالبلاء الذي يقع على هؤلاء المصلحين أو هؤلاء الصالحين أو الأنبياء أو الأوصياء أو غير ذلك؟ فإن هذا من الأمور التي تستدعي التساؤل بصورة يعني كبيرة، بصورة يعني خطيرة، باعتبار أن هذا يعني أمر غريب، لأننا نتوقع من الإنسان أن يكون له دخالة في مثل هذه القضايا. فإذا كان الإنسان قد تناسب في فعله وفي قوله وفي تصرفاته وفي توجهاته تناسبا كاملا مع السماء، فإذا ما الذي تريده السماء منه لتوقعه في مثل هذه القضايا؟ ذكر المصنف أنه هذه القضايا عندما يعني تقع بالنسبة إلى هؤلاء إنما تقع بالنسبة إلى هؤلاء باعتبار شيء آخر، لأن هؤلاء كما أنه يقعون في هذا الطريق ويحرصون على البقاء في هذا الطريق، فإنهم لا يبقون في هذا الطريق يعني بمرتبة واحدة. يريدون ماذا؟ يريدون أن يرتفعوا بهذه المستوى هذا الطريق أو هذا يعني السلوك الذي يسلكونه لا يكتفون به، بل يريدون أن يزيدوا من هذا السلوك. وهذه الزيادات وهذه الأمور التي يريدون أن يحصلوا عليها، هذه المقامات الجديدة التي يريدون الوصول إليها تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى
طريق او اسلوب او يعني منهج للوصول، ومنهج الوصول الذي يريدونه يحتاج ماذا الى محطات، ومن اهم تلك المحطات هي هذه التجارب. ولذلك يقال وسلم لا يعادى الا من له خطر، والا الانسان الذي لا يكون له يعني قيمه في هذه الدنيا من الذي يهتم يعني يهتم له؟ فاذا كان الانسان مثلا على هامش الحياه لا يرعى ولا يحرك ساكنا فانه لا يهتم له ولا يعادى ولا يضع مثلا في الحصبه. فلذلك جاء في الروايات وقد اشار اليها المفتي في بعضها انه ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل. فاذا كانت هكذا لان هؤلاء يريدون ماذا؟ يريدون الوصول الى مرتبه اعلى من المرتبه التي يعني يقولون قد وصلوا اليها. وهؤلاء كلما وصلوا الى مرتبه ارادوا الوصول الى ما هو اعلى، وهو هذا السير الانساني او السير الذي يحصل عليه الانسان عندما يكون ماذا؟ عندما يكون في هذا الطريق. كما ان ذاك الانسان الذي قد يخطئ يوما ويحسن يوما يريد الوصول الى حاله من حالات الانسجام مع قانون السماء، كذلك هذا الانسان المنسجم مع قانون السماء على طريق يريد ان يتجاوز هذا الطريق ليصل الى مقام اعلى واسمى، وهكذا فيحتاج الى ان يكون هذا يعني هذا الامر الذي يوصله ان يكون فليكن ما يقول. ولذلك عندما يقال مثلا ان هؤلاء قد اصيبوا او قد ابتلوا فلا غرابه في ذلك. لماذا؟ لانه هذا هو الطريق. فاذا كنتم تريدون الوصول فهذا هو الطريق. وكلما كان الانسان له قدره كبيره على التحمل كلما كانت تلك البلاءات اكبر واشد. ولذلك الانسان الذي يعني يوضع في مقام مثلا في بليه يحتاج في بعض الاحيان الى ان يركز انه هل يعتقد هذا الانسان الذي يوضع في بليه ان هذا البلاء الذي وقع عليه هو اكثر من طاقته او لا؟ هل يمكن ان يتنفس او لا يمكن ان يتنفس؟ فحاشا لله مثلا ان يوقع على الانسان شيء هو اكثر من طاقه هذا الانسان. ولكن الانسان في بعض الاحيان قد يختار ماذا؟ قد يختار حاله الجزع، قد يختار حاله الانحلال، فلا يقابل هذا البلاء بما يليق به. ولذلك عندما ينظر الانسان يعني الى نفسه وهو داخل البلاء ينظر الى ان هذا البلاء انما هو بلاء متناسب مع قدرته، وان السماء قد وضعت قانونا في يعني انزال البلاء على الناس، هذا القانون يتناسب مع قدره نفوس الادميين والعباد للتحمل، وانه ليس هناك انسان ليست له قدره بلاء قد نزلت عليه. واما عندما يصب الانسان توازنه بمجرد ان يقع البلاء عليه فذلك لسوء اختياره، وانه ليس هناك من سبب يدعوه الى مثل هذا الاختيار الا لكونه ماذا؟ الا لكونه لا يريد ان يعني ان يلتزم مع السماء في مقابله البلاء، لانه مقابله البلاء هذه قانون ايضا يوجد لها قانون، فان السماء قد وضعت قانونا لمقابله البلاء هو لا يريد الالتزام به. وبالتالي عندما ينظر الى مثل هذه القضايا لا يقال مثلا انما وقع على جيد من الناس هو شيء اكثر من طاقتي، لا، ليس هناك شيء يقال عليه اكثر من طاقتي. ما لم يكن الامر الواقع على الانسان موكلا فهو شيء يمكن للانسان تحمله، والا السماء ليست لها غايه وليست لها يعني حكمه ولا مصلحه في ان ينزل على العبد ما لا طاقه لي، وهذا من التكليف يعني ما لا يطاق. وسياتي الكلام عليه ان شاء الله في الدروس يعني القادمه ان هذا امر لا يقوم به، وانه الانسان انما يكلف بما يستطيع. ولذلك الانسان عندما يعقل مثل هذه التصرفات التي تاتي من السماء فانه يعيش حاله من حالات الاتزان النفسي والرضا بما يقع عليه وتمر عليه يعني الجبال من الهموم والجبال من البلايا وكانها ماذا؟ وكانها نسمه ربيع. واما الانسان الذي لا يعيش مثل هذا الانسجام ويعيش حاله من حالات الانفلات العقائدي في نفسه وفي تركيب شخصيته الدينيه، هذا الإنسان قد تمر عليه أبسط الأمور فيحتل ثوابه بسبب هذه القضايا. ولذلك عندما يقع من بعض على بعض الآدميين خصوصا الأنبياء والأوصياء والصالحين بعض الأمور التي تصل إلى القاتل فإن هؤلاء لا يرعون لها ويقابلونها بما وضعت السماء من قانون، فإن هؤلاء لم يجد شخصا صالحا من الأشخاص الذين اختبرتهم السماء قد قابل هذا البلاء بما يخالف قانون السماء. ولكننا نحن البشر عندما نقابل بعض البلاءات نجد أنفسنا عاجزين عن التواصل مع السماء وفق قانونها، ولذلك نضع لأنفسنا قانونين، هو قانون ماذا؟ هو قانون التنازل عن هذه المسألة وهي مسألة يعني العبودية إلى مسألة أخرى هي مسألة نختارها لأنفسنا. ولذلك الإنسان بمجرد أن يخرج عن قانون السماء في مقابلة البلاء يكون ماذا؟ يكون مأثوما، لأن السماء حجتها علينا أنها أنزلت البلاء، ولم يكن لهذا النزول لهذا البلاء لنوع البلاء ولكم البلاء لشدة البلاء خروجا ماذا عن طاقة الإنسان. وكل إنسان الآن يمكنه أن يراجع نفسه بأنه ما الذي وقع علي في يوم من الأيام ولم أكن أستطيع تحمله، لم يقع هناك شيء، فإذا وقع ما هو الموت؟ فإذا وقع الإنسان كل شيء يستطيع تحمله، وقد وضع قانون لمقابلة البلاء وهو قانون الإسلام في طبيعة الصبر، وكان هذا القانون يعني من أشد القوانين أو من أكثر القوانين جزاء مثلا في بعض الكلمات، ربما يكون الإنسان قد ظلم نفسه بأن أفقد نفسه هذه الجائزة التي وضعتها السماء لمن يخرج من هذا الاختبار فائزا. فإذا كان الإنسان يريد أن يخرج فائزا فعليه أن يستفيد من المصيبة، لأن المصيبة إذن نعمة من الله، الإنسان عليه أن يتلقف المصائب، أن المصيبة قانون يخفف على الإنسان بعض الأحيان طاقته في حالة طغيانه، في بعض الأحيان يمكن الإنسان من الالتفات إلى غيره، في بعض الأحيان يذكر الإنسان بسوء مثلا تصرفاته، في بعض الأحيان يعطي للإنسان رؤية واضحة لمكان قدرته التي لا تظهر إلا في مثل هذه القضايا، في بعض الأحيان يعطي للإنسان سموا عندما يصل إلى مرتبة عالية. فجزاء كل ذلك أن يكون التعامل مع مثل هذه القضايا على أنها أهم من النعم، لأننا ما نصنع النعم إنما نستعين بها من أجل الوصول ماذا؟ في طريق التكامل. فإذا كان البلاء في الوقت نفسه مانعا من البقاء في الطغيان، مانعا من البقاء في الغفلة، مانعا من البقاء مثلا في الضياع والسيف، فإذا كان مع إضافة هذا المانع يستطيع الإنسان أن يحصل على ما يزاد به الإنسان المحسن بلا هدف، يعني بلا 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 يعني بلا مانع، بلا وسائل، إنما هي قضية صبر. وهذه قضية الصبر ليست ابتكارا ولا منة من الإنسان، لأن الإنسان إذا أراد أن يمن على السماء فلا يمن على السماء عن صبره، لأن الصبر هي قدرة من القدرات التي كلف بها الإنسان وقد يعني وضع في نفسه، والواضع لهذه القدرات في نفس الإنسان هو من وضع قانون الصبر، ويعلم بأنه هذا القانون تطبيقه ليس امرا يعني مستحيلا، تطبيقه في بعض الاحيان قد يكون امرا يعني مهما. ولذلك يروى عن بعض الناس انه عندما يكون الانسان يعني في حالات يعني سنه الطويل في هذه الحياه يمرون على المصائب كما يمرون ماذا؟ كما يمرون على النهر الجميل، ولكن بعض الناس بمجرد ان تمر عليه مثلا مشكله بسيطه يفقد توازنه. هذا لان الانسان لا يفهم حقيقه هذه الدنيا، هذه الدنيا ان لم يكن فيها مصيبه تذكر الانسان بغفلته بطغيانه بعدم رؤيته الطريقة بصورة صحيحة بما يؤكله مثلا بالسير إلى الأعلى، هذه الدنيا إذا لم تكن فيها هذه القضايا إذن هي ليست الدنيا، إذن هي هذه أساسا نوع من حالات السير. الدنيا بلا مصيبة بلا مصيبة هذه نوع من حالات السير، لأن الإنسان لا يحمل في يعني في ذهنه إلا ما يكتسبه من حالات. فإذا كانت حياته على وتيرة واحدة فإنه لن يكتشف الحسن الذي يعني يوجد في الطرف الآخر ما لم يصل إلى ذلك الطرف، فنحن إذا لم نأتي على المصيبة ونتعايش معها تعايشا حقيقيا ونجد ما لها من الحسن، يعني لذة هذا الحسن الذي فيها على خلاف ما يترقى لنا، فإننا لن نصل إلى طريق. لماذا؟ لأن السير في طريق واحد على وتيرة واحدة يفقد الإنسان الكثير من هذه المحاسن، خصوصا إذا كان السير في طريقنا هو السير ولا هو السير في طريق الانحراف. ذلك أن طريق الانحراف له سببية، لأنه كما يقول العلماء الفعل له سببية، كل فعل يؤثر في نفس الإنسان تأثيران، فإذا فعل الأمور الحسنة أضيف إلى نفسه حسنا، وإذا فعل الأمور السيئة أضيف إلى نفسه سوءا، وهذا السوء أو الحسن يجعل الإنسان راغبا في السيئة راغبا في الانحراف إذا صار معه طويلا، وراغبا في الخير وفي الصلاح إذا صار معه طويلا، بل ليس هذا فقط، يجعل من نفسه مانعا من الوصول إلى طرف آخر، ومن هنا تكون هذه المصائب هذه من الحدود من الموانع من الثوابع. كما أن الإنسان حتى يصل إلى طريق يعني إلى نهاية طريق لا بد أن يسير في مركبة في وسيلة عندما يريد أن يقف فيها لا بد أن يكون معها ماذا؟ سابق، يعني موقف. فإذا كانت هذه العجلة التي يسير فيها لا كامح بها، فإنه في أول مثلا في أول مكان يمكن أن يعني يحتاج إلى الانحراف يمينا أو شمالا، ربما تنقل في هذه الوسيلة ويخرج من هذا الطريق ويخرج من هذه الدنيا دون أن يحصل على ما يستطيع الوصول إليه. لأننا عندما ننظر إلى المصيبة بعض الناس قد يجد أن المصائب أمور سوداوية ليس فيها شيء نافع. أنا الآن عندما أنظر إليها وينظر غيري ربما ننظر نقول لأنه فعلا هذه أمور سوداوية، كما لا تريد منا عندما توقعنا مثلا ابني يموت أمامي، مثلا زوجتي تموت أمامي، أبي مثلا يموت أمامي، هذا الشخص. هذه الأمور كلها بمقدور الإنسان تحملها، ولذلك ما دامت وقعت بإرادة من السماء فإنها لا بد أن تكون متحملة. وأما رد الفعل فهذا أمر هو نحن نختاره، فإذا كنا قد اخترنا أن نسير وفق قانون السماء فإن السماء لن تضع لنا قانونا حدثيا، وضعت لنا قانونا وجازتنا على الالتزام مع ذلك القانون. فإن كنا ملتزمين معه حصلنا على ما نحصل على ما لم نحصل عليه ولو بأموالنا ولو بأولادنا الذين فقدناهم، وعندما لا ننسجم مع تلك القوانين فإننا نجازر، كما أن هذا الجزاء هناك مثلا جزاء من نوع آخر. فهذه المصيبة بهذا المنظار إذا لماذا يفرض الإنسان عليها؟ فالإنسان العاقل عليه ماذا؟ عليه إذا قيل له ما الذي تختاره؟ أن تكون في حالة حياة ملؤها الفرح، أو أن تكون في حالة حياة ملؤها الألم، أو في حالة حياة يتراءى لك الفرح في وقت ويتراءى لك الألم في وقت آخر. ربما بعض الناس يختار هذا الجانب الوسط، يقول مثلا قد أرغب في أن أكون فرحا في يوم ما ويعني حزينا في يوم، وربما يصل الأمر في البعض أن يختار أن يكون حزينا. ولذلك ورد في بعض الروايات أن المؤمن في الحياة في هذه الحياة يكون بشره في وجهه ويكون حزنه في قلبه، يكون حزينا لأنه يجد أن هذه الدنيا إنما هي نوع من التكليف، لأن نفسه ليست من هذه النفوس التي لها علاقة مادية، إنما تريد ماذا؟ تريد أن تخرج من هذا العالم. فلذلك تجد أن هذا العالم بمثابة السجن. ولذلك ورد في بعض الروايات أن الدنيا سجن للمؤمن، لأن المؤمن نفسه متعلقة بعالم آخر من نوع آخر، فتريد أن تخرج من ذلك، فلا يهمها مثلا ما تراه في هذا العالم. فلو خيرت بين أن تكون مثلا في حالة مثلا يعني روح هنا وروح هناك، ربما تختار ماذا؟ ربما تختار ذلك العالم الذي يكون فيه ماذا؟ البلاء مستمر، لا لشيء إلا لأنها تريد أن تكون في حالة يعني انتباه دائم، ليس أكثر من ذلك. على كل حال إن شاء الله بقية الكلام في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.